بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته في مدينة الطائف في خلف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الخامس منه.
على شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجعه الصحيحين. تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، لذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكر الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذ قالت امرأة عمران يعني أم مريم: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. نذرت حلها ان يكون خادما لبيت المقدس، نذرت ان يكون حلها الذي في بطنها ان يكون خادما لبيت المقدس الذي هو احد المساجد الثلاثه في الارض. فلما وضعتها كانت ترجو ان يكون ذكرا، لان الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. لما ولدتها أنثى فأنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية: والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة يعني هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه الموجودة. ليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. الذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، بما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر فالأنثى هذا مصرف الجنس لا من حيث الأفراد. أبو كل الأفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد. أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أفضل من عقول الإناث لا شك. هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في الإناث بل هو خير من الذكور. وإني سميتها مريم وإني أعوذها كل هذه الدعوة وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول الحسن، يعني تقبل مريم بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا لأن بني إسرائيل اختصموا بمريم أنهم يقتلها لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وخبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب روحه ليس ما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. هذه قرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يقتل مريم. وما كنت لديهم هم يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما درس أنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهذا مذكور في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم. وكان هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيهم مختلفون. هذا من العجائب أنه آخر ما لديه من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، مما حير العلماء والأخبار والزهبان، حير نهاية البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام وكانت خالتها اخت امها تحتك، وكفلها زكريا ذكر الله من نشاتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي تصلي به، لان المحراب معناه المكان الذي يصلى به يسمى محرابا، محراب محل العباده، ليس المحراب خاصا بالزاويه التي تكون في المسجد المعروفه الان، لا، المحراب في الاصل محل العباده. تتصور المحراب يعني على داود عليه السلام المحراب محل صلاته محل عبادته، وهو قال من يصلي المحراب المحراب محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الاصل اسم لمكان الصلاه، وصار يطلق الان على الطاق الذي يكون في موقف الامام بتعرف به كله أي صلى محراب. هذا تخصيص من العرف العام، لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه أيضا محراب هو إنه محل عبادة. كلما دخل على ذلك المحراب وجد عندها نصا، قال يا مريم أما لك في هذا؟ قالت قل الحمد لله. هذا من الكرامات، كرامات الأولياء، كان يجب عندها الشتاء فاتها تخصيص، ويجب عندها الصيف فيها في الشتاء في وقت ليس فيه وقت حياته ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يخبره ربها لها اكراما لها، هذا من كرامات الاولياء، كرامات الاولياء. كلما دخل عليها زكريا الاحرار وجد عندها رزقا، قال يا مريم الا لكم هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جالسة تصلي في هذا المكان ولا يستخدمها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله عليه إذا دخل عليها مصرها وجد عندها هذا الرزق فتعجب من ذلك قال أن يأتي هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم ذكر قصة زكريا ودعاه لربه ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اطهري لربك واسجدي وارفعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك هذه المعجزة يعني كيف علمت أيها الرسول كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب هذا من أعظم المعجزات ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فما كنت لديه يجي يقول أسلامهم أيها الرسول مريم وما كنت لديه ليحفظه وما الذي أدراك إذن الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى وهذا من أنباء الغيب يعني من الأمور الماضية الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان ويطلق الغيب على المستقبل أيضا يطلق الغيب على المستقبل ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه كله يسمى غيب هذا الشيء الذي لا نراه يسمى غيب الشيء الماضي يسمى غيبا الشيء المستقبل يسمى غيبا والغيب لا يعلمه الا الله الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله من رسله ذلك من انباء الغيب هذا مما علم الله رسوله من انباء الغيب ذلك من انباء الغيب يوحيه اليه وما كنت لديهم يدركون اقلامهم ايهم يدخل مريم يعني القرعه وما كنت لديهم ان يختصمون ان قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين من بشاره لها لكنها ان ظهرت كيف يحصل لها ولد من يتزوج قالت ربي الا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات هذا ما ذكره الله في قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام وهذا البيت الطاهر العظيم ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة فأسلم النجاشي رحمه الله دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه ردا أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى أن اليهود لأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم يعني اتفر منهم وإلا المسلمون منهم والمؤمنون اتفاهم الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء كفره الخلاجين قربة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي هذا فيه رد عليهم وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات لنا ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر، وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثالث قوله بأفواههم. ولا يزالون يقولون هذا من الآن، فإذاعتهم التي يذيعون الآن من برلمان ومن فرنسا فيرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون أن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه أنه، يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة مونتي كارلو وإذاعة يقولون أن تجي من البرلمان، وسألنا عنه يقول هذا كلام ما في من البرلمان، لكن هم سموها بذلك، إلا أن تجي من مكان آخر لكن سموها بهذا الاسم من باب التغريب. المهم أنهم لا يزالون على هذه الهمة أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مثل من نفسه القتل وقتلوه وطلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله، يسمونه المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من اسم العقوبة أنه قتل وصلب، ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن. ماذا يقولون قبحهم الله؟ يعني قبحهم الله، الله دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله. ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل، الله قتل وصلب، تعالى الله عما يقولون. لا هذه مقالات شنيعة، لا يقولها ولا المجانين، ولكن هذا الضلال، الضلال يكون بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد على من شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى، ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كل، لأن عيسى وجد من غير هذا، بل وجد بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل ويكون. هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر، فإنهم يخلقون من آباء ومن رمي ومن الرجال من نطفة، مطلق الآدم من نطفة، أما عيسى هو مطلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ماذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من ام بلا اب ووجد على اثر الكلمه كل، فكيف لا تعجبون من خلق ادم من تراب بدون ام ولد ولا اب؟ ان مثل عيسى عند الله ثبت لادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كذلك قال لعيسى كن فيكون، نفس الشيء. وقف هذا غرض على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثل الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، مثل مقالة النصارى كما يعلم، مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق، كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. عرفنا الفرق بين بين عيسى عليه السلام وبين الكلمات، كلمة من الله. وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل خلق الله يقول له كن فيكون، ليس كذلك. كلما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بقية الآدميين يطلقون بكلمة كن لكن بواسطة أب، بواسطة أدم. أما عيسى عليه السلام ليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكل وإنما وجد به الكل تنبه بها. وهذا معنى قوله كلمته ألقاها إلى الرحم، هي كلمة كل. وروح منه، روح منه، روح المراد أن عيسى روح من الله، بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة منه هذه بابتداء الغاية، بابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي مصدر هذا الشيء، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، كلمه منه بالتبعير، وهو ان ما في السماوات والارض جزء من الله وبعض من الله، ولكن معناه انه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى. فمنه ابتداء الغاية، كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله. هل معنى ذلك ان تقول ان هذه الاشياء جزء من الله؟ لا، معناه ان تقول ان هذه الاشياء من خلق الله، من خلق الله وايجاده سبحانه وتعالى. هذا معناه روح منه، اي روح مخلوقه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الارواح. بس تسال وتقول كل ارواح بني ادم من الله على هذا التفصيل، نقول نعم كل ارواح بني ادم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانتنا، فنفخنا فيه من روحه، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل. وروح منه، إن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم او في فرجها، فحملت على اثر هذه النفخه، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير اب، بل بواسطه الكلمه الربانيه والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفقها إلى مريم، وبهذا حملت مريم عيسى، فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا، كما في سورة مريم في قوله سبحانه وتعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هذا في الأول وفي التعبد، هذا المحراب اللي تسميه مكانا شرقيا، اتخذت من دونه حجابا لأنها بلغت مبلغا المشاهد، واستترت عليها السلام، استترت بها الصفت عن الرجال، اتخذت من دونه حجابا، فأرسلنا إليها رسلا، من هو رسول الله؟ جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، كان جبريل لم يأتها بصورة الملكية، لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته، بل يأتي في صورة رجل، كما كان يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل، صورة دحية في الكلب. فتدخل لها بشر وصورية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، في ظنك أنه بشر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله خالصا لله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبهته مكانا قصيا فأجاءها المقاض يعني الولادة إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت مسلما فيه، فلا داعي لتحيا ألا تحزن، أو غل تحتها من تحتها ترى، ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سرية ينزل إليك به. في آخر الآية إلى قوله فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ شيء وما كانت أمك بغية. يعني استعظم الأمر جدا فأشارت إليه، أشارت إلى هذا الطفل الذي في المهد. قال كيف نكلم من كان في المهد قبل؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة وما دار حولها بينها القرآن كما هي، كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون انه غلط بهم تعالى الله عما يقولون، وقولهم على مريم بن كاهن عظيمه، وقول ما قالت النصارى الذين يقولون ان عيسى ابن الله او انه ذكر من الله تعالى الله عما يقولون، وان عيسى عبد الله ورسوله كلمته القاها الى مريم ورسوله. عرفنا من هذا، وان الجنه هو الجنه حق والنار حق، يعني وشهد ومن شهد ان الجنه وهي دار المتقين دار المتقين، والنار دار الكافرين، كل منهما حق، كل منهما حق، وانهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان ابدا، الجنه للمتقين والنار للكافرين. فالدور ثلاثه، الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الاولى دار الدنيا، هذه دار العمل والاكتساب، دار العمل والاكتساب. والثانيه دار البرزخ وهي القبر. الدار الثانيه دار البرزخ وهي دار القبور القبر. هذا انتظار برزخ بين الدنيا والآخرة. برزخ معناه فاصل، بينهما برزخ لا يدريان، يعني فاصل. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، والقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور، هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية، فيها عذاب، فيها نعيم أو عذاب، إما خفرة من خفر النار أو غيره من رياض الجنة. ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء. وهذه الدار محطة، محطة انتظار، محطة انتظار ومستودع، ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية دار البرزة، والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزة تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا، خلاف الدنيا يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة الدار الآخرة يبقون فيها أبدا أبدا، دار القرار، دار القرار في الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لابد من الإيمان بالدارين الجنة والنار، والجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، ويتيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار، يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تنويه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولون ليس هناك بعث، ليس هناك، وقالوا ما هي الا حياه الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. يقول الله ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، هيهات هيهات بما توعدون، ما هي الا حياه الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقول، لما فيه ما فيها بعث ولا حساب، هذا يقوله ملاحدة وكفرة أيضا، لأن كفار قريش وكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور. إذا متنا وكنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، عن مشركي العرب. ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء كأنهم يقولون هذا من باب الكذب والمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويثبتون الأعمال الجميلة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، هذا من باب التخيل ويسمونه مخيلة. وهم فئة من الفلاسفة، وكل الطوائف الباطنية تنكر الجنة والنار، ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق، هذه عقائد الباطنية. الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف أصنافهم، من مشركية ودهرية وفلاسفة وغيرهم، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة ولا فيه جزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث، إن الله خلق الخلق من باب العبث، تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونشوب وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهما يجوز في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مليك وهو كذا. لماذا؟ لأن يوجد في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغي وهذا الجبار ينتظره جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة. لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا. يصلح ويتقي ويطيع ويتعب نفسه العبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أبدا. لابد من نتيجة، لابد هذه التصرفات التي تترون في هذه الدنيا من الناس لابد لها حساب، لابد لها جزاء. وهذا من أدلة البعث، من أدلة البعث أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تنهى بسبب. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا، ولا نشاهد من السفرة والمتمردين من يعاقب عاجلا، قد يموت هنا عوقه في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. هذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به. فهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإنا رزقناهم من فضله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم موقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الملل الثلاث، الملل الثلاث، البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. هذا حديث عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه البراءة من دين المشركين. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود سفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه البراءه من ملة الثلاث: ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث من باب، لأن باب بعد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن الرسول قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمته ألقاها إلى مريم ووصل منه أن الجنة حق لا حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخل الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ أله الله الجنة على ما كان من العمل. لذلك قولان لأهل العلم: القول الأول أله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم، الجنة درجات، الجنة في درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار درجات، بعضها تحت بعض. النار تحت الكافرين، أما الجنة فإنها أعلى عليين، بل إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث: إذا سألتم الله، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية: وفوقه عرش الرحمن. الفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري الغادر في المشرق أو المغرب، فرعون الغرف من فوقهم كما في فرعون الكواكب في المشرق أو المغرب، لبعد ما بينهم من التفاضل. ومنهم من يقول دون ذلك، ومنهم من يقول دون ذلك، ويقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يرفق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويشقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء بمنازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقل أعينهم بمنازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين، المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه ضمن التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة بعد ضمن التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، وتتفاضلون في منازلهم في الجنة، ولكن كلهم في نعيم، كلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة، ليس فيها هم. الذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس، لا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم مثل مثلا، لا، في الجنة كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الأتعاب النفسية، كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، كل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء، إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبونه في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وذلك بسبب التوحيد، لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى إثقال حبة من خردل من إيمان، يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار، هذا بسبب التوحيد. التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، وهذا بشارة للموحدين. وفيه بحديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجود الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، لقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يدعون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، مذكور في التوراة كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكذوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به، كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا ورسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. موسى عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. ورسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشرون بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت عاد المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين، نعم هم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين ما كذبوا إلا نوح صلى الله عليه وسلم والأضرحة الموجودة في الإسلام أيضا، وإن كان الخطر لم يفيد أيضا. نعم
استجد بعض الناس اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بموجود في جزء من المسلم اليوم، ويقولون ان الناس يصلون على قبره عليه الصلاه والسلام، فكيف تنهون الناس عن الصلاه الى القبور وانتم تفعلون هذا؟ ما هو رد على ذلك حفظك الله؟
أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.